قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
سلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر في بيت من بيوت الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجمعنا وإياكم على حوض الكوثر لنشرب منه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلنا جميعا إخوة في الله وأحبة في الله، وأن يجعلنا من المتجالسين فيه ومن المتحابين فيه ومن المتزاورين فيه ومن الذين يعمرون بيوته. ونسأله عز وجل أن يؤمن الكويت من كل مكروه وسوء وكل بلاد المسلمين، وأن يجعل أهلها على قلب رجل واحد، إن ربنا على ما يشاء قدير. وبعد، بين الفريضة والنافلة، إذا خطر ببالك وأنت تبدأ في استماعك إلى المحاضرة عن الفريضة والنافلة، أول ترتيب يأتي في ذهنك هو الصلوات الخمس والنوافل والسنن التي تتلوها أو تسبقها، وصوم رمضان من كل عام، ثم ما يتلوه من نوافل على مدار العام من صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام البيض، وقفة عرفة، إلى غيره من صيام النوافل. ثم تنظر إلى فريضة الزكاة وما يتبعها من صدقات، ثم ما يأتي من قضية وفريضة الحج وما يتبعها من عمرة تلو عمرة. هذا ما يخطر ببال الإنسان وهو يسمع إلى اللفظين المعروفين عند كل واحد منا، هذه فريضة وهذه نافلة. هناك فرائض منسية عندنا، في فرائض كثيرة ننساها نتيجة عدم وجود وضوح لترتيب أولويات عمل المسلم في ليله ونهاره. يعني يسعدني كثيرا عندما أجد شاب صالح من شباب الصحوة جالس بعد صلاة العصر أو قبيل صلاة المغرب أو بعد صلاة الصبح يقول أذكار الصباح والمساء. شيء طيب، شيء جميل. لماذا؟ لأن من أصبح وأمسى ولسانه رطب بذكر الله أصبح وأمسى وليس عليه خطيئة، شيء جميل. لكن هل هذه النافلة فقط؟ يعني هذه النوافل نتوقف عندها، أن أصوم الاثنين والخميس وأقوم الليل وأقرأ من القرآن كل يوم جزءا وأحافظ على أذكار الصباح والمساء، ثم أواظب على الثلاثة أيام البيض من كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وتتوقف النوافل عند هذا ويتوقف العمل عند هذا؟ هل الفرائض هي عبارة عن الصلوات الخمس وأداء زكاة المال كل عام وصيام شهر من كل سنة وأداء فريضة الحج؟ هل هذه هي الفرائض التي فرضها رب العباد علينا؟ الأمر أكبر من هذا وأعظم من هذا وأخطر من هذا. أولا، أول فريضة غائبة عندنا جميعا إدخال السرور على كل مسلم نتعامل معه. إدخال السرور فرض، ولكنه فرض غائب عن كثير منا، بمعنى أن الأب الذي يبيت ليلا باكيا ودامعة عينه لأن ولده بعد أن كبر يريد أن يتجبر عليه وأصبح الولد هو الآمر والأب هو المأمور، تبيت الأم باكية لأن بنتها قهرتها في كلمات بذيئة أو في رد جاف أو في إساءة معاملة. هذه الفريضة تغيب عن كثير منا، ويستشعر الولد أنه انتصر، وتستشعر البنت أنها قهرت أمها، ويستشعر الاثنان أن الزمام صار بأيديهم. فالفريضة الغائبة الأولى هو إدخال السرور على كل من يحيطون به، ولكن الناس في تعاملهم معك درجات، كدرجات الذين يرثون منك. أول اثنان من الواجب أن تدخل عليهم الفرح والسرور هو الأب والأم، أن يبيت الأب راضيا وأن تبيت البنت الأم راضية، هذه أول فريضة يجب أن تصنعها كل يوم. طيب ماذا يصنع الولد؟ من الواجب أولادنا بارك الله فيهم وشبابنا بارك الله فيهم وفتياتنا بارك الله فيهم، قبل النوم طالما يعيش مع الأب والأم يروح يذهب إلى أبيه وإلى أمه، يقبل يده أو يقبل رأسه، يقول يا أبويا أنت راضي عني، يا أمي أنت راضي عني. والله لو واظب كل يوم، هل هناك من أب سوف تجد فيه قسوة وجلافة وغلظة يقول لا 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 أنا غير راضي عنك إلى يوم القيامة؟ أبدا، مرة في مرة في مرة. ولكن يسبق هذه الكلمات تعامل طيب بالنهار، ومش الأب يأمر ولد يقول له يمين الولد يعمل الشمال، الأب يقول له شرخ الولد يغرب، الأب يقول له يا ابني صليت يقول له يا أبويا أنت كل ما تشوفني تقول لي صليت صليت، أيوة صليت. هل هذه طاعة أب؟ الأب لما وجد ابنه جايب علامات سيئة في الصف الرابع 10 سنوات قال له يا ابني الدرجات والعلامات اللي انت محصلها في الشهادة دي علامات سيئة، نابليون بونابرت كان في سنك وفي عمرك كان الأول على الصف. فرد الوالد قال له يا أبويا ما هو نابليون بونابرت وهو في سنك كان امبراطور على فرنسا. شو احنا بنبتسم يا عين هنعمل نبتسم، لكن لو ان هذا واقع، لو ان ولدك قال لك هذا الكلام تستاء ام لا تستاء؟ تستاء. قول الله الولد ايه قلة الادب، الولد عاملها ان ايه يعني قارعت ابي بالحجة، ها رديت عليه. ولذلك ابناؤنا يجب ان نقص عليهم قصة اسماعيل لما جاء ابوه ويأمره أو يبلغه أن رب العباد سبحانه وتعالى يأمره أن يذبحه. جيله من آخر البلاد يحمل هدية معه، ما هذه الهدية؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لو ولد من طراز ديسمبر 2008 ميلادية او ذي الحجة 1429 هجرية قول لي ابويا ابقى اتغطى لما تيجي تنام عشان ما تشوفش رؤى عجيبة، في حد يشوف الرؤية انه يذبح ولده؟ دي الهدية اللي جايبها لي من اخر الدنيا وشي. وهذا الولد له ام لم تقف ضد رغبة الاب، لان هذه اسرة مرباه على المنهج. ما سمعنا في القرآن ولا في كتب التفسير أن هاجر أو أن الولد الذي عاش في كنف أمه من وجهه يقول إيه طب انتظر حتى أستشير أمي.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
تعال في التنظير في قضية هاجر وابنها إسماعيل وأبوه إبراهيم. في قضية سيدنا إسماعيل تسأل أنت سؤال، إسماعيل بر بأمه ورأى كيف أن أمه تعبت على تربيته ورعايته في واد غير ذي زرع. كم من باب أولى أن لما أبوه يعرض عليه القضية أن تعرض القضية على من؟ على الأم أمر طبيعي. لكن إسماعيل لما سمع كلام أبيه علم أن هذا الأمر ليس من أبيه صرفا، لا ده أبوه مجرد منفذ، وعلم أن رؤيا الأنبياء أمر، وعلم من لفظ سيدنا إبراهيم في نص كلامه إني أرى، لأن لو كان الكلام من سيدنا إبراهيم كان قال له إيه إني رأيت، لأن الرؤية متى تمت؟ الرؤية تمت قبل أن يتحرك إبراهيم من الشام، سيدنا إبراهيم من الشام ويأتي إلى إيه؟ إلى أم القرى، صح ولا لا؟ يبقى كمل الواجب أن كان سيدنا إبراهيم يقول إيه إني رأيت، لأن الرؤية قد تمت أم لم تتم؟ تمت. فقال لو إني أرى، سيدنا إسماعيل لماح، قال ده هو لو قد إني رأيت يبقى دي مسألة بشرية، لكن إني أرى ها يبقى ما زالت الرؤية ايه قائمة، يبقى هذا امر من الله، لان الله سبحانه وتعالى فعله لا يرتبط بزبان ولا بمكان، صح ولا لا؟ يعني ما ربنا يقول ايه وكان الله غفورا رحيما، كان دي تعرفها ايه؟ ها هل يصلي احد ان يقول كان فعل ده مضى عندك انت، مضى عندك انت، خلي بالك انت، لا وكان الله غفورا رحيما، أي وما زال الله غفورا رحيما وسوف يظل رب العباد غفورا رحيما. إذا كان لما تقولها أنت كبشر وأنا معاك يبقى كان خلص، لكن كان لما تلتصق بلفظ الجلالة لا تصير ماضيا. قال إني أرى، إني إيه؟ إني أرى في المنام، أنا لسه إيه؟ ما زالت الرؤيا إيه؟ فعلم إسماعيل أن الأمر ليس أمر أبيه وإنما هو أمر ربه سبحانه. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، انظر إلى اللفظ القرآني جميل إزاي، إني أرى ماذا ترى، هل بالك من الجرس القرآني الجميل، إني أرى ها طب ماذا ترى، طب أنا شفت كذا، طب أنت شفت إيه، ها ماذا ترى. سيدنا إسماعيل لأنه مربى في هذه البيئة رد فورا، قال يا أبتي ها افعل ها ما تؤمر، يبقى هو عالم القضية من أولها أنها إيه ليست أمرا منه وإنما هي أمر، هو أمر الله سبحانه، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن هذا أمر صعب، فجاي أذبح واحد وهو حي قائم على أقدامه وسبحان الله وهو يرجوه من الحياة، وبعدين ده بلغ معه السعي، عندئذ تبدأ مرحلة التنفيذ اللي هي الفريضة التي تغيب عن كثير من أبنائنا، اللي هي إيه؟ إعانة أن نعين كآباء أبناءنا على برنا وأن يعيننا أبناؤنا على طاعتنا لله. يبقى فريضة من إيه؟ من كم ناحية؟ من ناحيتين، يعني هي فريضة على من؟ على الأب والأم، أن نعيد أبناءنا أن يبرونا وأن يعيننا أبناؤنا أن ندخلهم وأن يكونوا سببا لدخولنا الإيه؟ الجنة. طيب جميل، يا أبتي إن أردت تنفيذ أمر الله فاجعل وجهي ها كبني على وجهي، خلي وجهي ناحية الإيه؟ الأرض، حتى لا ترى وجهي فربما تأخذك الشفقة فلا تنفذ في أمر الله. يبقى دي إعانة من من لمن؟ إعانة من الولد لأبيه، خلي بالك. ثم خلي بالك من الحنان الغالب، شد وثاقي، قيدني إيه جيدا حتى لا تطير نقاط من دم فتلوث ثيابك. يا الله، يعني الولد من بره بأبيه لدرجة أنه عايز يحافظ حتى على ثياب أبيه عشان أبوه يروح إن كان يصلي أو كده، لا ثيابه لا إيه لا 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 لا, لا تتنجس بالدم. ثم خذ قميصي هذا فأعطيه لأمي فربما تتسلى به بعدما تشيل من الإيه من ريحة الولد. خلاص. طيب تعال إلى مرحلة التنفيذ، هذا أمر عجيب، القصص القرآن لا يقالها كده، لأن ده ترتيب الإيه أولويات الفريضة. طيب تعال الى تنفيذ امر الله. سيدنا ابراهيم مش يقعد يقول له تعالى يا ابني انت يعني واخر على خطرك مني في موضوع الذبح، يعني انت ده احنا يا مؤمن يا مؤمن نقول دائما كنا في الخمسينات والستينات نقبل ايدي ورؤوس ابائنا وامهاتنا ليرضوا عنا، في التسعينات والالفية الجديدة نقبل ايدي ابنائنا وبناتنا ليرضوا عنا، بس شتان ما بين القبلتين، صح ولا لا؟ القبلة الاولى قبلة ايه؟ بر ورحمة وتهاط الرحمة من السماء. طب القبلة الثانية لا يفضل يا رب، طب معلش يا ولدي ان شاء الله حاضر هنجيب السيارة ان شاء الله، لا سيارة زي ولد عمي. لا ولد عمي، قول لي يا ابني عمك ده ربنا فاتح له واعطاه من المال ما اعطى فلان. لا ابدا، فالام تتدخل وماله يا ابو فلان ربنا يبارك لك فيه، وانت يعني عندك كم عيل ما شاء الله، ده هو ما شاء الله عليه لا قوة الا بالله، هو صعيد في الصف الثاني ولا في الثانية جامعة صحيح، هو راسب في 7 مواد من ال5 مواد اللي عليه، ولكن يعني ان شاء الله ربنا يصلح حاله، لا حول ولا قوة. تجد انت امام مصيبة كبيرة ترد من وتصد على من، سبحان الله. فسيدنا ابراهيم بدأ في التنفيذ، اخذ ولده عند الجمرة الاولى، وبعدين بدأ في قضية الذبح. الشيطان لنا بالمرصاد، الشيطان يعمل ضدنا كم ساعة في اليوم؟ ها 24 ساعة. يا الله 24، حتى قاعد جنبك ساعة تستيقظ لصلاة الفجر بالذات الرجل يقول الله اكبر، زوجتك جنبك يا ابو فلان الفجر يؤذن، استنى لسه شوية الشيخ ما شاء الله عليه يقعد نص ساعة بعد الاذان، سبحان الله. لما يقول حي على الصلاة والحي على الصلاة ابو فلان، خلاص يا ام فلان سمعت سبحان الله طبعا. لما ينتهي الاذان يا ابو فلان الاذان انتهى لسه شوية، وهكذا الشيطان يقول له ايه يا الدنيا طارت خليك شوية مريع، الله يعينك انت تعبان سبحان، ويكبر المسألة، ده انت الكويت كلها جاي مع دماغك الله يعينك، ده انت كل المصالح والمؤسسات تخرب من غيرك يا عم توكل على الله. المهم تستيقظ بعد شروق الشمس، ماذا يريد الشيطان؟ يا رجل يا مؤمن يأتي لك في صلاتك صلاة ويجدك تصلي ركعتين على مهل سنة، هو يقول لك ايه؟ يقول لك يعني انت عايز تقنع روحك انك راجل من الخاشعين، ما كده انت تصلي في البيت الركعتين في ربع دقيقة، جاي تصلي الركعة في نصف ساعة، ده كده الناس تظن بيك انك رجل من الصالحين. يا راجل اسرع شوية عشان ما تكونش مرائي من المرائين، تروح ده يقول صح اي خبر انا من اهل الرياء، ان اليسير من الرياء الشرك، يا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هل يريد الشيطان نصيحتك ام يريد ان يغرك؟ فيجي سيدنا ابراهيم يقول له يا ابراهيم هل جننت؟ يا ابراهيم هل خرفت تذبح ولدك فلذة كبدك وحيدك؟ سيدنا ابراهيم يكبر الله اكبر، الله ينقل ابنه على الايه الجمرة الوسطى، وبعدين يروح عند الايه الثالثة، ثم ينزل الفداء من رب العباد سبحانه وتعالى، ان هذا لهو البلاء المبين. القصة دي في الفرائض التي فيها رأينا كيف ان الاب ربى ولده وزوجته كذلك على طاعة الله، فلما جاء الامر كان الرد الحاضر عند سيدنا اسماعيل يا ابتي افعل ما تؤمر، هذا فرض. فالفرائض الغائبة عندنا عدم ادخال السرور على الاب والام، فانا اطالب اولادي ابنائي طالما ابوك وامك على قيد الحياة خذ منهم الرضا قبل ان تنام. طيب هذا امر. الامر العكسي، نحن نريد كآباء أن ندخل السرور على أبنائنا بأمور ثلاثة. الأمر الأول إطعامهم من الحلال، إطعامهم من الحلال، إن رأيت تمردا من ولد أو عقوقا من بنت فقل لابد أن في أموالي شبهة أو حرام، فثمرتها أن ينبت الولد عاصيا عاقا لك، عاصيا عاقا لأمه. لما تجد البنت متمردة اسأل نفسك، هو في مال حرام أنا أدخلته على عيالي؟ في مال شبهة؟ يجب أن أتقي الله. الله يرضى عن الصديق في قصة تحفظونها، لما جي يتجرع لما شرب جرعة اللبن وعلم أو شك في مصدرها لما الخادم أخبره، وضع أصبعه في فمه فتقايأ ما في بطنه وقال يا رب أعتذر إليك مما اختلط باللحم والعروق. الخادم يقول له يا خليفة رسول الله هون عليك، قال والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها. لماذا؟ ليه أبو بكر عمل كده؟ معدته تعودت على الحلال، فلما دخل فيها ما يثير شبهة لم تحتمل معدة أبي بكر أن يفقد شبهة أو الحرام في بطنه فأرجعها. بالله عليك ألا تعرف أناسا من أقاربك بطنهم ما شاء الله تبتلع آلاف الأمتار من الأرض، يبتلع بناية بأسرها 20 طابق من ميراث أبيه وأمه أو ممن لا يستحق، ملايين تدخل في بطنه ولا يتمعر، وينام بالليل يا أخي وتسمع شخيره وانت في البحرين لا إله إلا الله. ليه؟ لأنه ضميره قد نام من قبل وخوفه من الله قد تبخر وهو يظن أنه يحسن صنعه. فإذا قضية أن الولد والبنت الفريضة التي تغيب عني أنني قد لا أطعمهم حلالا، قد لا أطعمهم حلالا أو أطعمهم شبهة لهم. ما ذنب الولد والبنت أن يكون رضيعا فآتي بأكل حرام، تأكل الأم يأتي لبنها في صدرها، يرضع الولد لبنا حراما وسحتا، واللحم الذي نبت من سحت النار أولى به. قال علماؤنا اسمع لي لو لم تخرج من المحاضرة إلا بهذه، من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. مش الحرام، الشبهة. لو أنا أكلت شبهة 40 يوم يدي تمتد الحرام، عيني تمتد الحرام، أذني تسمع الحرام، ريدي تذهب للحرام، جوارحي لا تنضبط معه، أقرأ القرآن أتثاءب وعايز أنام، أقوم أصلي عايز لا إله إلا الله. من احفظها، من أكل الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. فاتق الله. إذا من الفرائض الغائبة التي تغيب عنا أن أطعم أبنائي حلالا صرفا، لا أخذ رشوة ولا أغيب عن العمل ولا ألف وأدور. أتق الله، أقلل من الشكوى، شكوى تكون لله سبحانه وتعالى، لا أتمرد على الناس وهكذا. طيب الأمر الثاني، يبقى الأمر الأول في فريضة غائبة نحو أبنائنا إطعام من حلال. الأمر الثاني، أبناؤنا لا يحتاجون منا مادة فقط، مالا فقط، دنانير فقط، لا، يحتاجون منا إلى إيه؟ إلى شيء من الرعاية، بأن أجلس مع الولد أو البنت ولو 10 دقائق هذه الجلسة وأنا قاعد معاه وربت على كتفه، أمسح على يده، أمسك يده وأنا أكلمه، وبعدين أنظر إليه. بعد أول ما يجي الولد يا أبويا في سؤال، اسأل أمك، روح للأم، اسأل أختك. طب يسأل من؟ في بعض البيوت الآن، وهذه مصيبتنا جميعا في الخليج سبحان الله، قضية استيلاء الخادمات على إدارة البيوت. معلمة جاءت إلى الدولة من دول الخليج، وصلت استلمت العمل في يوم كان بيحتفلوا بما يسمى بعيد الأم، فأرادت أن تعمل مقدمة لفضل الأم، تسأل البنات الصف السابع، يا بنات من يوقظكن في الصباح؟ قالوا الخادمة. ومن يضع لكن الإفطار؟ الخادمة. والكتب في الحقيبة؟ الخادمة. يوصلوك الباب الدار لغاية ما تركبوا الحافلة؟ الخادمة. قالت المعلمة نريد اليوم أن نتحدث عن فضل الخادمة. ما كانت هي تجهز إجابات الأم الأم الأم، فالإجابة تكون إيه؟ المحاضرة عن ايه والدرس عن ايه؟ عن فضل الام. طب الام غابت، يبقى مين الام البديلة؟ وفي مصيبة ثالثة مش واخدين بالنا، زمان كان لبن الام معقم 100%، الاطباء يقول كده. الان مما تأكل الام وتشرب سواء من شبهة او من حرام او من مبيدات داخل الاكل والشرب، احيانا بعض الاطباء يمنعوا بعض الامهات من ارضاع الاولاد، من اللبن ضار، لبن الام اللي ربنا قال فيه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاع، احيانا لبن الام يكون ضار، كلام منطقي. طيب فالولد يرضع ايه؟ لبن مجفف. يكبر الولد تلاقي عاطفته مجففة، ما عندوش عاطفة، مفيش حنو، مفيش قرب من الام، قرب من لماذا؟ هذه مصيبة اخرى. وبعدين الامر الثالث بعد ان نعطي اولادنا وبناتنا وقتا من اوقاتنا، الامر الاهم انا اول ما انظر للولد اقول ايه؟ يجب ان اكون سببا في ادخاله الجنة، ويجب ان اربيه ان يكون سببا في ايه؟ في ادخال الجنة. لان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ايه؟ من ضمنها ايه؟ ها؟ الولد ايه؟ صالح يدعو الولد الصالح. من الذي صنع الولد الصالح بعد فضل الله؟ رعاية الاب ورعاية الايه؟ رعاية الام. طيب من في الفرائض الغائبة الذين ننسى كثيرا انه ايه؟ ان هذه ليست فريضة؟ ادخال السرور على اهلك. كثير من المسلمين العرب بالذات يقعد يهزر ويداعب زوجته على مدى 30 سنة، كل يوم يقول لها ايه؟ هتزوج عليك. 30 سنة. ودايما النساء اهل ذكاء وفطنة عرفوا ان الرجل الذي يقول هذا الكلام لن يتزوج، لان اللي عايز يتزوج يعمل ايه؟ يتزوج، صح ولا لا؟ اما لا اله الا الله. راجل عربي مسلم ذكي وجد ان زوجته مرتبطة بابيها ارتباطا رهيبا عجيب، فكل ما الاب يمرض ابنته لزوجة اخونا ده تمرض من غير ما يعني من غير ما يبلغها الخبر. بين سكن الزوج وحماه والد زوجته اكثر من 1000 كيلومتر، بلد تاني خالص. ففي مرة اتصلوا بي اصهاره، يا ابو فلان حماك والد زوجتك كيبا جاهزة في السيارة وقعد في اول كرسي. بعد ما خرجوا من المدينة وتحركوا قال لهم فلان احنا متزوجين من كام سنة؟ قالت له من 24 سنة. هل رأيت مني شرا قط؟ ابدا يا اخويا، ربنا يبارك فيك، بس بصراحة عايز ابلغك قرار مش لطيف. خير؟ والله انا نويت اتزوج عليك. لا حول ولا قوة الا بالله. المهم تضرب في السيارة شوية وتضرب في الرجل شوية وتصرخ شوية هو يهدئ فيها. ابدا 3-4 ساعات 5 ساعات في الطريق بهذا المنطق الى ان ايه؟ قارت قواها. قال لها انت جربت علي كذبا قط؟ ابدا عمرك ما كذبت علي. قال لها والله يعني بصراحة لن هتزوج عليك ولا غيره، لكن بصراحة عندي خبر مش ولا بد. الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ اولادنا يضحكوا ما شاء الله، فاهمين كل حاجه. الله، فانت لازم تراعي مساله عدم ادخال النكد على الاخر وبالذات الزوجه. فمش داعي تدخل عليها النكد. يا اخي هذه دي مش نكته، دي ده واقع يعني الشخص اعرفه، يعني احب اجيبه لكم يعني بس مش هنا هو. فالقضيه ان في الواقع طرائف عجيبة وهي دروس ايضا مستفادة. يعني شوف ترتيب الاولويات عند الزوجة طلع ايه؟ ها؟ فين الاب وفين الحنان البنوة وان اول ما يمرض الاب لكن جاء عند نقطة ها؟ وجود المفاعل النووي. لا لغاية كده، لا لغاية لغاية التفجيرات النووية ده قضية ايه يجب ان نتوقف.
منا الرجاء ومنك العفو والجود.
مش عايز حد معاه ابدا سبحان الله العظيم. فالمسألة ان الله يعني سبحانه وتعالى بالله عليك سيدنا علي انظر الى فهم الفريضة والنافلة جعل يكتب المعاهدة اللي بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وقريش في صلح لايه الحديبية وبسم الله الرحمن الرحيم الرسول يملي وعلي ايه يكتب. سهيل بن عمرو اعترض قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم لا حول ولا قوة الا بالله. قال ماذا تريد ان نكتب؟ قال اكتب باسمك اللهم. قال يا علي اكتب باسمك اللهم. كتب باسمك اللهم. قال هذا ما يملي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمرو اعترض قال لو اعلم انك رسول الله ما قتلتك. يا اخي الله المفاوض من زمان يعني عنيد. قال يا علي امحو كلمة رسول الله هذه. قال لا والله قصد كيف يعني امسح رسول الله. قال يا علي امحوها. ونظر اليه وقال يا علي سوف تسام مثلها وتقبل. يعني هيجي لك حادثة مشابهة وهتقبلها. سيدنا علي حطها في الايه اولادنا يقول لك في الهارد ديسك في الذاكرة خلي بالك انت. فمرت الايام وجاء الصلح بين علي ومعاوية بعد سنوات. فجلس سيدنا علي يملي بنود الصلح هذا ما عاهد عليه علي بن ابي طالب امير المؤمنين. معاوية قال له توقف لو ايقنا انك امير المؤمنين ما قتلناك. فقال علي صلى الله وسلم عليك يا رسول الله يا علي سوف تسام. سبحان الله نفس القضية حصلت مع سهيل بن عمرو. سهيل هذا يقول لك كان من البلاغة بمكان لو قال خطبة يقنع الناس ان الشمس غير موجودة وهي موجودة لاقتنعوا. يا الله ده كان ينفع وزير اعلام. الله حاجة خطيرة. فسيدنا عمر لما لقي سهيل متمرد في قضية كتابة البنود المعاهدة قال يا رسول الله اخلع له ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا. العرب زمان ما كانوش يقبلوا واحد خطيب في عيوب في النطق يطلع لك مذيعة ولا مذيع كسر في اللغة وينتهك عرض اللغة ويخلق سواويه في قبره قد يتململ ولا هو هنا. وليجري معالي رئيس الوزراء يجري فين يا عم انا ما شفتوش يجري. يا عم يجري في ضمة غير الفتحة. يقول شكلوني يا عم شكلوني الله يرضى عليك عشان انا يجري فين يا عم. المهم يعني سيدنا عمر اخلع له ثنيتين. قال يا عمر عسى ان يكون له موقفا يوما تحمده عليه. تمر الايام وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وترتد العرب. سهيل كان اسلم يوم الفتح واراد قبائل كثيرة في مكة ان ترتد فوقف عند الحجر خطيبا سهيل فخطب خطبة اعاد الرشد الى من يريد ان يرتد. فقال عمر صدقت يا رسول الله عسى ان يكون له موقفا ايه تحمده عليه يوم. فانت لا تنظر الى الناس لما تكره اكره بحدود لان ربما الكراهية تتحول الى محبة. عندنا مثل جميل في مصر المثل العام يقول ايه اللي ما تحبش تبص في وشه يحوجك الزمن لجفاه. في ناس لا تحب ان ترى وجهها يوم من الايام يجي تقول يا فين ايام فلان لان قد تحتاجه. قال احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوم من الايام تبقى عليه. ولذلك انا اقول للرايحين يصلحوا بين الزوج والزوجه بلاش الايه الرد العنيف، لان انت تقول كلمتين الزوج يصطلح مع زوجته سبحان الله العظيم انت تبقى في الاخر ايه للاسف الشديد اللي صورتك مش ولا بد. احبتي في الله، بين الفريضه والنافله كلام كثير، ولكن اعطيتكم بعض العناوين حتى نذكر بعضنا بعضا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم جميعا.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود يا رب.